إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل مع الهدايات والفوائد والوقفات المتعلقة بجواب يعقوب عليه الصلاة والسلام لأبنائه عندما طلبوا منه إرسال يوسف معهم، عندما قالوا: أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. فكان جواب يعقوب عليه الصلاة والسلام أن قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وذكرنا بعض الهدايات من هذه الآية، ونكمل ما تبقى. شدة الشغف بالشيء تجعلك خائفاً عليه ضنيناً به. الإنسان إذا خاف على شيء من شدة حرصه وخوفه على هذا الشيء يصبح خائفاً عليه من أي شيء. فيعقوب عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه وخوفه على يوسف، بمجرد فراقه ولو للحظات، فإن ذلك يدخل الحزن إلى نفسه وإلى قلبه. قال: إني لا يحزنني أن تذهبوا به. وهكذا الإنسان من شدة الحرص على الشيء فإن ذلك يقوده إلى أن يكون عنده هواجس وتخوفات من فراق أو ابتعاد هذا الشيء. كذلك يؤخذ من هذه الآية: لا مانع من مناقشة صاحب المطلب في مطلبه حتى وإن كان من أقرب المقربين، وعدم التسليم الطوعي الفوري لمطلبه. إذا أتاك إنسان وطلب منك أمراً، حاجة أو جواباً لأمر، أو طلب أي أمر آخر، فلا بأس بأن لا تسلم له ابتداءً، بأن تناقشه وترد عليه، وإذا كان هنالك إرادات وتقول له: لعله كذا، ولعلك تقصد كذا، كما حصل مع يعقوب عندما طلبوا منه أن يرسل معهم يوسف، ما سلم لهم مباشرة، بل حاورهم وناقشهم واعترض ابتداء وبرر خوفه وحزنه من فراق يوسف. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فلا تسلم للمطالب التي تصلك أو لكثرة الطلبات، وإن كان ولدك وإن كان شريكك وإن كان قريبك وإن كان من تحب، فهذا أمر لا يكون فيه منقصة لصاحب الطلب. كذلك يؤخذ منها: حرص الإنسان لا يمنع من وقوع المقدر. لا حذر مع القدر، فإذا نزل القدر فإن الحذر لا يغني، فلا يغني حذر من قدر. تأملوا كيف كان يعقوب شديد الحرص على المحافظة على يوسف، لأنه مشروع حياته. هكذا خلاصة العلاقة بين يعقوب ويوسف، أن يوسف هو مشروع حياة يعقوب عليه الصلاة والسلام. مع شدة حذره ومع شدة حرصه وامتناعه من طلبهم أن يرسله معهم، مع ذلك وقع ما كان يخشاه يعقوب. فحرص الإنسان على الشيء لا يمنع من وقوع الأمر الذي يخافه أو يخشاه. فيعقوب كان حريصاً على سلامة يوسف، ومع ذلك حصل ما حصل، لأن قدر الله نافذ. كذلك من تمام بر الأبناء أن لا يفعلوا ما يحزن آباءهم، وهذه فائدة مهمة جداً، بل تكاد تكون من أهم فوائد هذا المشهد وهذه الآية. كثير من الأبناء يظنون أن العقوق إذا رفعت صوتك على أبيك أو أمك، أو إذا طلب منك أمراً وما فعلت هذا الأمر. ولكن هنا فائدة ولطيفة مهمة، بأن من تمام البر أن لا تفعل ما يحزن أباك. وبمفهوم المخالفة وقياس العكس، من العقوق أن تفعل ما يحزن أباك، وإن كان هذا الفعل ظاهره خير، وإن كان هذا الفعل ظاهره طاعة. أبناء يعقوب أرادوا وتظاهروا بأنهم سيأخذون يوسف معهم إلى مكان فيه خير له، وفيه راحة، وفيه ترويح، وفيه فسحة، ومع ذلك قال إني ليحزنني. وهذا الجواب من يعقوب يكفي لو كانوا بارين بأبيهم أن يحجموا وأن يمسكوا وأن يتوقفوا وأن لا يأخذوا يوسف معهم. لذلك انظروا إلى العقوق الذي وقعوا فيه. ولا يقول إنسان أنا حافظ للقرآن أو أنا مواظب على أداء الصلوات فلا يقع مني عقوق لأبي. هؤلاء أبناء نبي، بل العلماء اختلفوا خلافا شديدا هل كانوا أنبياء أو لم يكونوا أنبياء، عاشوا في بيت النبوة ومع ذلك وقعوا في عقوق عجيب، حتى وصل هذا العقوق إلى أن فقد يعقوب بصره بسبب الحزن الذي أوقعوه فيه. فمن تمام البر أن الأبناء ينتبهوا فينظر، إذا علمت أن أباك أو أمك تحزن إذا تأخرت في ساعة متأخرة من الليل، وإن كنت عند الأصدقاء، وإن كنت في طاعة، لكن إذا كان هذا الأمر يحزن الأب فلا تفعله، لأنه يخشى أن يكون هذا من نوع من أنواع العقوق. لذلك يقول ابن عاشور في هذا المعنى: من شأن الابن البار أن يتقي ما يحزن أباه. فالابن البار، فهذه قاعدة وهذا مقياس عظيم من مقاييس البر. فإذا فعلت ما يحزن والديك فاعلم بأن برك ناقص. هذا أصبح معيار لحقيقة البر الكامل، أن لا تفعل. أحياناً بعض الأبناء ببعض السلوكيات والتصرفات يدخل الحزن والقلق لنفوس آبائهم بسبب تصرف قد يراه أمراً طبيعياً، ولكن هذا نوع من أنواع العقوق. فهذه فائدة دقيقة ومهمة في هذه الآية. كذلك يؤخذ من هذه الآية على الداعية أن لا تشغله أمور الدعوة عن بيته وأسرته. كثير من الناس ممن ينشغل في عمل الخير وفي الدعوة إلى الله وفي طلب العلم، ومن له مكانة في مجتمعه، هذا يكون على حساب أسرته، على حساب أبنائه، وعلى حساب متابعة أحوالهم، وعلى حساب تربيتهم، فيقصر. هذا المشهد يعطينا أن الداعية لابد أن تكون عنده نوع من الموازنة. لذلك هنا قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، وهذا يشير إلى مسؤولية يعقوب، مع أنه نبي ورسول وداعية وعليه مهام في دعوة الناس ونشر التوحيد، ومع ذلك كان لديه عناية بأبنائه وبأسرته. فعلى الداعية أن لا تشغله أمور الدعوة عن بيته وأسرته كما حصل مع يعقوب، فللأسرة والأولاد مسؤوليات مع كثرتهم، فكثرة الأولاد لا تتنافى مع القيام بالمسؤولية، وإن كنت من كنت في العلم والدعوة وغيرها. كذلك يؤخذ من هذه الآية من كمال تربية الأولاد الجمع بين إصلاح القلوب والترويح عن الأبدان. مع أن يعقوب نبي وأساس دعوة الأنبياء غرس معاني الإيمان في النفوس ودعوتهم إلى التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى، مع ذلك لما طلبوا منه أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون، ما اعترض على هذا الأمر، ما اعترض على قضية الترويح عن النفس أو الاستجمام أو أن يكون للأبناء وقت غير وقت الطاعة ووقت العبادة وما شابه ذلك، بل إذا نوى بهذه الرياضة وبهذا الترويح التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه سيتحول إلى عبادة. فكذلك لابد من الجمع بين إصلاح القلوب والترويح عن الأبدان، فإنهما متكاملان. كذلك قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به، لا تهمل الخاطر والتوقع الأول. أحياناً الإنسان إذا سمع خبراً أو شاهد أمامه مشهداً أو حصل حوار ونقاش فإنه يجول في خاطره وفي خلجاته وفي نفسه أمر ما مباشرةً من خلال الشعور ومن خلال الهاجس ومن خلال الخواطر، هكذا يأتيه خاطر يقول له بأن هذا القول أو هذا الفعل الذي قد يكون فيه خطر. فهذا الخاطر الأول الذي يردك في نفسك في ذهنك لا تهمله، فعادة ما يكون فيه شيء من الإلهام. فلما طلبوا من يعقوب أن يأخذ يوسف معهم قال: إني ليحزنني، مباشرة جال في خاطره أن هذا الفعل إذا تحقق سيكون هنالك حزن في نفسه، وهذا الخاطر هو الذي سيتحقق لاحقا. فالخاطر الأول انتبه له ودقق فيه وركز فيه، فإن فيه ما فيه بعد ذلك. كذلك انتبه لكلماتك وغلب جانب الفأل. فيعقوب عليه الصلاة والسلام قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به، فخرج منه أول ما خرج في رده عليهم ليحزنني الحزن والخوف والقلق، فوقع عليه الحزن بفقد يوسف سنوات طويلة حتى فقد بصره. فهذا المشهد وهذه المقولة تصدق المثل السائر: البلاء موكل بالمنطق. لذلك تجدون كثيرا من الناس إذا تسأله وهو في نعمة وفي أمن وفي أمان وفي فضل وفي عافية، ولكن كل ما تسأله كيف الأحوال، كيف السوق، كيف المشاغل، السوق سيء ولا توجد وظائف، والعمل سيء، والغلاء والأسعار وما شابه ذلك، فيبقى يتذمر ويبقى يظهر الحزن والتشكي حتى يصاب بالحزن. ولكن الأصل أن الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى ولا يظهر كثيرا ألفاظ الحزن وألفاظ التشكي، لأن البلاء موكل بالمنطق، لأنك إذا أكثرت من اللفظ بهذه الأشياء فإنه سيقع. قال: إني لا يحزنني أن تذهبوا به، فحصل الحزن له سنوات. لذلك هذه أيضا فائدة مهمة، أن الإنسان ينتبه لكلماته ولا يظهر الكلمات التي فيها حزن والتي فيها خوف والتي فيها جزع والتي فيها اعتراض عن أقدار الله سبحانه وتعالى، بل أظهر الفأل ودائما احمد الله عز وجل واشكر الله عز وجل على ما أنت فيه، وانظر في أمور الدنيا لمن هو أدنى منك، وفي أمور الدين والعلم والصلاح انظر إلى من هو أعلى منك. كذلك من الفوائد: قمة الظلم والدناءة والخسة وانعدام الإنسانية أن تسلب أمرا من إنسان تعلم محبته ومكانته في نفسه. أبناء يعقوب سلبوا من يعقوب أغلى ما يملك في هذه الدنيا، سلبوا منه يوسف عندما طلبوا منه أن يأخذوه معهم، قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به. وهذا قمة في الخسة، وفي النذالة أن تسلب من إنسان أمرا يحبه. وهذا يحصل في كثير من الذين قد تمكنوا من قضية النميمة والسحر، الذين يفرقون بين المرء وزوجه، وأحيانا إنسان يكون سببا في فقد إنسان آخر لوظيفته أو لقطع رزقه أو لامتيازه أو للفراق بينه وبين أبنائه أو بينه وبين مسجده أو بينه وبين من يحب، كما حصل من أبناء يعقوب. فهذه قمة في الخسة والدناءة، كذلك هذا المعنى يؤخذ من هذه الآية. كذلك من أراد أن لا يكون كتابا مكشوفا بين الناس فليكتم ما يحب وما يبغض إلا لحاجة، فلا تظهر كل شيء في نفسك من الأشياء التي تحب أو تبغض. يعقوب هنا أظهر حزنه لفراق يوسف، فنقموا عليه أشد من ذي قبل، وأظهر لهم بأن الذئب قد يأكل يوسف فاستفادوا من ذلك. فأحيانا من ثنايا كلماتك تظهر الأمر الذي تخشاه، فتقتنص هذه الكلمة ممن لا يحب لك الخير، وأحيانا تظهر الخير بحسن نية أو بحسن قصد فيتربص الحساد. فالأصل أن الإنسان قدر الإمكان لا يظهر ما يحب ولا ما يبغض إلا لضرورة أو لمشورة أو لناصح أو لصادق. الفائدة التالية، وهذه نختم بها ونكمل تتمة الفوائد إن شاء الله، هنا قوله وأخاف أن يأكله الذئب، قد يستفيد أهل الباطل من أخطاء المصلحين. يعقوب مصلح وأبناؤه هنا يمثلون أهل الباطل، هنا قال وأخاف أن يأكله الذئب. فإذا كنت في حوار أو في مناقشة أو في مناظرة مع أهل الباطل ومع الخصوم، فانتبه وإياك أن تعطيهم حجة. فيعقوب هنا قال وأخاف أن يأكله الذئب، وما كانوا يعرفون وما كانوا يعلمون بأن الذئب يأكل الإنسان، فأخذوا هذه الحجة وسيستخدمونها لاحقا لتبرير فعلهم القبيح، فالتقطوا هذه الفكرة لتكون عذرهم في الجريمة المستقبلة وفي تغطية هذا الفعل. لذلك لابد على الإنسان أن يركز في كلامه وأن يدقق في عباراته، ولا يمكن خصمه منه من خلال كلمة تخرج دون انتباه. فلا تظهر السهم القاتل في توجيهاتك التربوية. أحيانا أستاذ أو موجه أو أب ينصح ولكن تظهر منه بعض الفلتات وبعض الكلمات التي يقتنصها السامع الابن التلميذ، فتكون سببا في أن يظهر ويزيد من الخصومة والفجوة بينك وبينه. وكذلك إياك أن تلقن الغادر حجته من حيث لا تعلم بسبب طيبة قلبك أو حسن نيتك، وأحيانا قد تساعده في مخططاته عن حسن نية. لذلك أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره في هذا المعنى عن أبي مجلز قال لا ينبغي لأحد أن يلقن ابنه الشر، فإن بني يعقوب لم يدروا أن الذئب يأكل الناس حتى قال لهم أبوهم إني أخاف أن يأكله الذئب. هذه كذلك تؤخذ من هذا المشهد. بقي عندنا بعض الفوائد نرجئها ونكملها إذا كان في العمر بقية في درس الأسبوع القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.